السلام عليكم ورحمة الله، هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا سهل لنا إلا ما سهلته لنا، إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وصلنا في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله على الاستئناف أو العطف: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث سيأتينا أنه ضعيف لكن معناه صحيح. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. وأيضا هذا الحديث متكلم في ضعف. هذا الباب أخواتي بارك الله فيكم، باب قول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يسمى عند العلماء بباب الخوف. باب الخوف، الخوف ممن؟ الخوف من الله. والخوف عبادة قلبية، معنى أخواتي بارك الله فيكم التي معناها تكتب رقم 5. العدد اليوم قليل، ولعلنا نختم في هذا اليوم إن شاء الله ما تبقى من دروس كتاب التوحيد. طيب، إذن الخوف قلت لكم هو عبادة قلبية، وعلاقة هذا الباب بالتوحيد علاقة، أو بكتاب التوحيد علاقة قوية جدا، لأن المصنف كما قلت لكم في المرة الماضية بدأ يتكلم عما يتعلق بأعمال القلوب، من هذه الأعمال القلبية يعني التي تتعلق بالتوحيد. والخوف هو العمل الثاني من أعمال القلوب. طيب، لماذا ذكر المصنف عليه رحمة الله، باب الخوف بعد باب المحبة؟ نقول لأن العبادة المطلوبة من الإنسان المسلم مرتكزة على هاتين القضيتين، مرتكزة على الخوف وعلى المحبة. فالإنسان يجمع في عباداته بين الخوف من الله عز وجل ومحبة الله. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ فالأوامر يفعلها الإنسان محبة وخوفا من الله عز وجل، والنواهي يتركها الإنسان خوفا وأيضا محبة لله. يعني الأصل أن الأوامر تفعل محبة، والنواهي تفعل أو تترك خوفا. وقد يكون الحامل على الجميع أيضا المحبة أو الخوف. ما هو الخوف؟ نقول الخوف وصف قائم بالقلب يؤدي إلى فعل الأوامر، يؤدي إلى فعل الأوامر وإلى ترك النواهي، وإلى ترك النواهي. مسألة، الإنسان في هذه الحياة الدنيا، الإنسان في هذه الحياة الدنيا هل يغلب جانب الخوف أم جانب المحبة؟ هاي يا أخواتي بارك الله فيكم، أها تقول الأخت بارك الله فيها على حسب، كيف يعني؟ نريد إجابة الأخوات جميعا، يسوي بينهما يمكن تكون على حسب شخص جيد، لا يغلب أيهما على آخر. جميل بارك الله فيكم، جميل. إذا نقول هذه المسألة فيها كلام كثير عند العلماء، منهم من غلب جانب الخوف، ومنهم من غلب جانب الرجاء أو المحبة، لكن الأوسط أو أوسط هذه الأقوال التفصيل تقريبا كما ذكرت بعض الأخوات أو جل الأخوات. فنقول إنما ذلك يكون على حسب الأحوال والأوقات، فمع الطاعة يغلب جانب الرجاء، ومع المعصية يغلب جانب الخوف، وفي الصحة يغلب جانب الخوف، وفي المرض يغلب جانب ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ ها؟ في المرض يغلب جانب الرجاء. جميل. طب هل أو ما هو الخوف الذي ينفع الإنسان؟ نقول الخوف الذي ينفع الإنسان هو الخوف الذي يدفعك عن المعاصي، هو الخوف الذي يدفعك عن المعاصي. عفوا، فالخوف الذي يدفعك عن المعاصي هذا خوف محمود، والمعاصي طبعا كلمة طويلة أو عظيمة يدخل فيها الكفر والشرك وما شابه ذلك. أما الخوف الذي يدفعك أو يردك عن المكروهات فهذا لا يرد. ليش لا يرد؟ لأن فعل المكروهات ليس فيه خوف، والخوف يتعلق بما يعاقب عليه الإنسان، والمكروه لا عقاب فيه. جيد بارك الله فيكم. طيب مسألة أخيرة ومهمة جدا، أقسام الخوف وعلاقته بالتوحيد. نقول الخوف على أقسام، النوع الأول خوف السر، خوف السر وهو أن يخاف من المخلوق كما يخاف من الله عز وجل، وهنا مشكلة، هذا هو الخوف الشركي. واضح أخواتي؟ كمن يخاف من الوثن أو من الطاغوت أو من الجن أو من كذا أو من كذا، كما يخاف من الله عز وجل، كما يخاف من الله عز وجل يسويهم بالله عز وجل في هذه القضية، وهي الخوف. واضح أخواتي بارك الله فيكم، وهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. النوع الثاني أن يترك ما يجب عليه أو أن يفعل ما يحرم عليه خوفا من المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، فيما يقدر عليه المخلوق. وهذا القسم يعتبر من الشرك الأصغر، يعتبر من الشرك الأصغر، لكن بشرط أن يكون من غير إكراه. أما لو أكره إكراها ملجئا طبعا، وهذا إكراه ملجئ هو أن يكره بشيء لا يحتمله كقطع عضو أو إزهاق روح أو ما شابه ذلك، فنقول هذا لا يحتمله، هذا لا يحتمله النوع هذا، بل يكون من الجائز الذي أجيز له لأنه من الضرورات بعد وقوع الإكراه عليه. النوع الثالث الخوف الطبيعي أو الجبلي، الخوف الطبيعي أو الجبلي كالخوف من حيوانات مفترسة أو الخوف من اللصوص، وهذا جائز في الأصل، هذا جائز في الأصل. قال الله عز وجل فخرج منها خائفا يترقب. واضح أخواتي بارك الله فيكم. نعيد الثاني، الثاني أن يترك الواجبات أو أن يفعل المحرمات، يعني بدل أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات يعكس. لماذا؟ خوفا من المخلوق، يعني هو ما خافه بالسر أشركه بالله عز وجل شركا أكبر، لا، هو فعل منهيا عنه أو ترك واجبا خوفا من المخلوق، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر. واضح أختي بارك الله فيك؟ هو لم يصل إلى الدرجة الأولى وهي الذي خاف من الوثن كخوفه من الله عز وجل وما شابه ذلك وإياكم. طيب، والنوع الثالث قلنا. ثم قال: وقول الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هذه الآية أوردها المصنف عليه رحمة الله في الترجمة ليبين مدى خطورة هذه القضية. إنما ذلكم يعني خص الشيطان في تخويف أولياءه. من هم أولياءه؟ ها؟ من هم أولياءه؟ هم السحرة والكفار، يعني هو يخوفنا بأوليائه، يخوفنا بأوليائه. وعليكم السلام ورحمة الله، لا بأس، هو يخوفنا بأوليائه. طب كيف ذلك؟ نقول: التخويف الذي حصل من الشيطان في هذه الآية هو قوله تعالى: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فاخشوهم، يعني هو أراد أن يخيفنا أو أن يخيف المسلمين بمن؟ بأتباعه المشركين. فنوع التخويف هنا تهديد بالكلام ليصدهم عما يجب عليهم من الجهاد الذي وجب عليهم. فهي نزلت يعني هذه الآية في غزوة حمراء الأسد، وأراد الشيطان أن يوقع في قلوب المؤمنين، وهذا التخويف غير سائغ، غير سائغ، فهو مجرد تهديد بالكلام وهو لا يضر، فدل على أن الخوف الغير ملجئ من الشرك. واضح؟ أنت مثلا أن تفعل محرما أو تترك واجبا. فالله عز وجل ماذا طلبنا؟ قال: فلا تخافوهم، قال: فلا تخافوهم، ولكن ماذا؟ قال: وخافوني. دلهم على الخوف المرغوب أو الخوف المطلوب من المؤمن. ثم ذكر آية عظيمة: إنما يعمر مساجد الله، يعني إنما يقيمه. والإعمار هنا، الإعمار عفوا بشكل عام على نوعين: إعمار حقيقي بالبناء، وإعمار معنوي بإقامة الأعمال في هذه المساجد، صلاة، أمر معروف، نهي عن منكر، طلب علم، خدمة المسلمين، المشورة، أعمال كثيرة كانت تقام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يعمر مساجد الله، العمارة الحقيقية أو العمارة المعنوية، من؟ قال: الذي آمن بالله، يعني الذي وحد الله عز وجل، ويستلزم الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر لأنها من الأمور الغيبية. وليس أدل على ذلك من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعدم الخوف من أحد إلا من الله. وهذا هو وجه الشاهد. قال: وأقام الصلاة، يعني أدى الصلاة الخمس، وأتى الزكاة، يعني دفع الزكاة الواجبة. قال: ولم يخش إلا الله. والخشية هنا الخوف من الله عز وجل إجلالا وتعظيما له. ماذا لهم أولئك؟ قال: أولئك، فعسى أولئك، وهذا تأكيد من الله عز وجل، قال: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني أولئك من المهتدين إن شاء الله. طيب، قال: وقول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله. هنا يذكر الله، نعم، بعض العلماء يا أخت أم ربيع قال: هناك فرق بين الخوف والخشية، فالخوف أو الخشية تكون من عظمة أو من عظم المخشي منه، أما الخوف فقد يكون من عظمة المخشي منه وقد لا يكون، كما يعني هو معروف عن كثير من الأخوات أنها تخاف أجلكم الله من بعض الحيوانات الصغيرة في المنزل كالصرصار أو العنكبوت، فهي تخاف منه مع أنه يعني لا يتحمل ضربة واحدة أجلكم الله بالنعل. فالخوف لا يستلزم أن يكون المخوف منه عظيما كما هي الخشية. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، اللهم لك الحمد. قال: وهنا يصف كما قلت لكم، بارك الله فيكم ونفعكم، نعم، لابد أن تكون خشية مع المحبة، هذا ذكرته في بداية الدرس لابد أن تجتمع في العبادة الخشية مع المحبة. طيب، ذكر حال كثير من الناس نسأل الله السلامة، ومن الناس طبعا هنا من تبعيضية، يعني بعض الناس ليس كلهم، من يقول آمنا بلسانه طبعا، فإذا أوذي في الله، يعني هو قال بلسانه لكن قلبه يظهر أنه لم يتعمق أو يتغلغل فيه الإيمان، فإذا أوذي في الله يعني إذا عذب من أجل هذا الإيمان جعل فتنة الناس، جعل عذاب الناس في هذه الدنيا كعذاب الله في الآخرة، فارتد عن دينه ولحق بأولئك الكفار خوفا من عذابهم ونسيانا منه لعذاب الله عز وجل، نسأل الله السلامة، خسر الدنيا والآخرة. قال ولئن جاء نصر ربك، يعني فإذا نصر الله عز وجل جنده وعباده المؤمنين ففتحوا البلاد والله عز وجل رزقهم الغنائم وما شابه ذلك، لجاء أولئك ضعاف الإيمان ويقولوا إنا كنا معكم، يعني كنا معكم في الإيمان، فماذا قال الله عز وجل؟ أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، يعني الله عز وجل يعلم بما انطوت عليه قلوبهم وصدورهم من النفاق والكذب وإظهار غير ما في قلوبهم، نسأل الله العافية. قالوا عن أبي سعيد الخدري، قلت لكم هذا الحديث ضعيف جدا، ضعيف جدا، لكن معناه صحيح، الذي هو إن من ضعف اليقين. لذلك إحنا نحن نتكلم عنه بشكل عام. قال إن من ضعف اليقين، اليقين هو كمال الإيمان على الله عز وجل، أن ترضي الناس بسخط الله، يعني تؤثر رضاء الناس على رضاء الله. يا الله، هذا موجود نسأل الله السلام عند بعض الناس. قال وأن تحمدهم على رزق الله، يعني الله عز وجل رزقك رزق عن طريق فلان أو علان فتشكرهم وتنسى أن تشكر الله عز وجل، هذا هو الخطأ. لا بأس أن تشكر الناس، لكن لا بد لك أن تشكر الله عز وجل الشكر الأعظم. قال أن تحمدهم على رزق الله، يعني تشكرهم على ما وصلك على أيديهم من النعمة وتنسى المنعم الحقيقي وهو الله. قال وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، يعني إذا طلبت منهم شيئا ومنعوك ذممتهم على ذلك ونسيت أن المانع الحقيقي هو الله. فلابد الإنسان أن ينتبه لقضية مهمة، وهي أن المعطي الحقيقي هو الله وأن المانع الحقيقي هو الله، فلابد للإنسان إذا أعطي شيئا أن يشكر الله، وإذا منع شيئا أن يصبر على بلاء الله الذي هو في نظره بلاء وقد يكون ليس من البلاء في شيء. واضح أخواتي؟ ثم ذكر حديث عائشة، وحديث عائشة من التمس رضا الناس، هذا رواه ابن حبان كما قال الشيخ في صحيحه، صحيح ابن حبان، وقلت لكم إن الحديث فيه كلام، فشيخنا الألباني رحمه الله ضعفه كما في السلسلة الضعيفة، وبعض الناس كما هو ابن حبان صححه، والأمر إن شاء الله أنه يعني معناه صحيحا. قال من التمس، يعني من طلب، وهذا الحديث متعلق بما قبله، من التمس يعني طلب رضا الناس، هل هو معنى المحبة يعني طلب محبة الناس أو يقصد به رضا القلب؟ لا، الظاهر أنه لا يقصد به هذا الشيء، وإنما يكون الرضا هنا بمعنى العطاء، يعني من التمس عطاء الناس أن يعطيه الناس أو يفعلوا به كذا، يعني من طلب رضا الناس، من طلب عطاء الناس في هذه الدنيا بماذا طلبه؟ بسخط الله، عفوا، الحديث من أول، من طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأسخط عنه وأرضى الناس عنه حتى وإن سخطوه بداية. وهذا واضح جدا في إنسان يلتزم أو امرأة عفيفة طاهرة كانت كالناس، ثم من الله عز وجل عليها بأن غطت وجهها، لبست الحجاب الشرعي، لبست الجلباب وتسترت على الناس، فالناس قد يتكلموا عليها في بداية الأمر، فلان كذا وكذا، فلان كذا وكذا، لكن الله عز وجل رضي عنها وسيرضى عنها الناس 100% عاجلا أم آجلا، والذي أراه الله تعالى أنه عاجلا بإذن الله عز وجل. قال ومن التمس رضا الناس، هذا الذي أردته أنا، سخط الله عليه وأسخط الله عز وجل عليه الناس، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فالتمس رضا الناس بسخط الله، يعني استبدل عوض، فإن الله عز وجل يعاقبه بعقابين، يعني يعاقب بنقيض قصده. العقاب الأول سخط الله عز وجل عليه، والنقيض أو العقاب الثاني، العقاب الأول سخط الله عز وجل عليه، والعقاب الثاني سخط الناس عليه فلم يحصل على ما لم يرد، نسأل الله السلامة والعافية. قال ثم قال الباب في الباب الذي يليه، باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الآية رواه البخاري والنسائي. وهذا الحديث في أعلى يعني في 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 أعلى درجات الصحة أو في درجات الصحيح. هذا الباب أخواتي بارك الله فيكم هو باب التوكل، هو باب التوكل، والتوكل على الله فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات، فإن إفراد الله عز وجل هو التوحيد بعينه، والتوكل على الله عز وجل وعدم التوكل عليه هو من التوحيد، بل إن التوكل على غير الله عز وجل هو شرك مخرج من الملة. لا يا أختنا، حديث عائشة رضي الله عنها ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة على ما أذكر، من التمس رضا الناس، ولك أن تبحثين، لا هذا كلام متأكد منه أنا في الضعيفة، أنا رأيت والله تعالى موجود في صحيح تغيب. طيب ابحث الآن في الضعيفة في رقم 1482 والله تعالى أعلم، وإذا كان في الصحيح فيكون يحتاج إلى بحث والله تعالى أعلم، لكن أنا يعني عندي في نسختي، في نسخة الكتاب الذي هو التمهيد موضوع التخريج. طيب ابحثيها بعد الدرس وأخبريها، أو الآن انظري سريعا. طيب إذا قلت لكم إن التوكل على غير الله هو شرك، فالتوكل على الله عز وجل شرط في صحة الإسلام، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوكل. ما هو التوكل؟ نقول هذا الباب هو من أبواب أعمال القلوب، بل ذكره المصنف عليه رحمة الله الباب الثالث من أعمال القلوب لأهميته. والتوكل في اللغة معناه التفويض أو معناه الاعتماد، أما في الشرع فهو صدق الاعتماد على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني يا أختنا أم رفيدة العلماء يقولون هو الاعتماد على الله عز وجل، لكن الذي يعني يظهر أنه لو وضعنا كلمة صدق الاعتماد لكان يعني أجمل في التعريف، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. طيب ما هو ضابط الاعتماد على الأسباب؟ نقول الاعتماد على الأسباب يعرف بالآثار أو النتائج، أو يعرف بالعلامات واطمئنان الإنسان إليه، فهذه علامة الاعتماد، واضح؟ فإذا اعتمد على الأسباب أو فعل الأسباب وكان معتمدا على الله عز وجل فهو متوكل، وإذا اعتمد على الأسباب دون أن يعتمد على الله عز وجل فهو مشرك. لابد أن ننتبه، قضية مهمة ودقيقة. الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب توكل، الاعتماد على الأسباب شرك. طيب ترك الأسباب، ما هو ترك الأسباب؟ والاعتماد، أحسنت يا أختنا أم ربيع، توكل. وهذا الإنسان لا يكون صادق في اعتماده على الله عز وجل لأنه متواكل. جيد. طيب، ما حكم قولك توكلت عليك أو متكل عليك؟ العلماء على قولين، بعض المعاصرين أو كثير من المعاصرين أجازها وبعضهم لم يجزها، وهذا يظهر أنه أقرب، وممن منعها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. فطب كيف نخرج نقول توكلت على الله مثلا ثم عليك؟ وبعضهم حتى هذه أيضا ترك، قال أنا توكل عبادة قلبية، فتقول توكلت على الله عز وجل ثم استعنت بك وما شابه ذلك. والأولى الإنسان أن يترك هذه الألفاظ ولو قالها طبعا، فإن شاء الله لا نرى به بأس والله تعالى. قال وقول الله عز وجل، قال طبعا وقوله أو وقولي على الاستئناف أو على العطف، أنا ذكرتها كثيرا في دروسي. قال رجلان من الذين يخافون، هذا في سورة المائدة، أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب. ها، ليست هذه الآية معنا، هي معنى هذه الآية؟ قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني إذا خوفوا بالله عز وجل هؤلاء المؤمنين. وإنما تفيد هي من إحدى أساليب الحصر. قال وجلت يعني خافت، وذرفت عيونهم من الله عز وجل، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته يعني القرآن الكريم زادتهم إيمانا. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد. وقال أهل العلم أي شيء زاد فإنه يلزمه أن ينقص، وهذا من أعظم أدلة أهل السنة والجماعة التي وردت في القرآن، يعني هذا وأمثاله، على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من المعاصي. قال وقول الله عز وجل، وقول الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله عز وجل يكفيك، وهو سبحانه وتعالى يكفي من اتبعك من المؤمنين. وابن القيم عليه رحمة الله في بداية كتابه العظيم الهدي، أو ما يسميه بعض العلماء زاد المعاد في خير هدي العباد، في سيرة زاد المعاد في سيرة خير العباد، هكذا أظن أن اسمه، أو ما يسمى بالهدي، ذكر فيها أربعة أقوال، لكن نعم في هدي خير العباد، نعم بارك الله فيكم، ذكر أقوالا في تفسيرها، لكن هذا أقوى الأقوال، أن الله عز وجل هو كافيك، وهو كافي من اتبعك من المؤمنين، يعني كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين، فالحسب هو الكافي. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ فكل من توكل على الله عز وجل فسيكفيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توكل على الله عز وجل كفاه، وهذا من أدل الأدلة على أن التوكل عبادة قلبية، وآثارها تظهر على المؤمن أو على المسلم بشكل واضح. فلما يتوكل الإنسان على الله تستقر هذه النفس وتطمئن، فيقبل على دنياه يشتغل فيها، ويقبل على آخرته يتعبد الله عز وجل لبنائها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قال بعد ذلك وعلى الله أو من يتوكل على الله فهو حسبه. فرتب الله عز وجل الحسبة والكفاية على التوكل، وهذا فضيلة ومنقبة عظيمة للتوكل وللمتوكلين. فإن الذي يتوكل، قال ومن يعني والذي، والذي يثق بالله عز وجل ويعتمد عليه ويكون صادقا في ذلك، فإن الله عز وجل سيكفيه. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ثم قال إن الله بالغ أمره، يعني إن الله، إن الله ماذا؟ بالغ أمره، يعني إن الله بالغ ما يريده من الأمر، سيحصل ذلك بلا محالة، فلا يفوته شيء سبحانه وتعالى، ولا يعجزه أي مطلوب. أحسنتي، فأمره نافذ سبحانه وتعالى. قد جعل الله لكل شيء قدرا، يعني إن الله عز وجل الذي أمره نافذ ولا يعجزه مطلوب، جعل لكل شيء في هذه الدنيا، جعل لكل شيء تقديرا، وجعل لكل شيء توقيتا، يقدره ويوقته كيف يشاء. وهذا بيان عظيم للناس، وهذا بيان عظيم للناس. ثم قال الذين قال لهم الناس إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، كما في حديث ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. وهذا حقيقة توكل هذا النبي العظيم. فهذا النبي العظيم عنده توكل عظيم، لدرجة أنه في هذا الموقف العصيب ماذا قال؟ قال هذه الكلمة. طبعا جاءه ملك الجبال كما ورد أو قيل، وجاءه ملك الأمطار، فقال أما منكم فلا، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. فهذه لما قالها الله عز وجل جعل النار بردا وسلاما، فكفاه الله جل جلاله سبحانه وتعالى. قال وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لما جاءه أولئك القوم قالوا إن كفار قريش قد جمعوا لكم وأعدوا لكم العدد والعدة والعتاد وما شابه ذلك، قال كلمة واحدة قالها أبونا إبراهيم معلمنا التوحيد، قال حسبي الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء أبدا، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من هؤلاء القوم. قال ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله. وهذا الحديث تكلم فيه أهل العلم بالضعف، لكن سنتكلم عنه بعد قليل في الشرح. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال، وهذا كلام ابن مسعود، قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق، رواه عبد الرزاق. هذا الباب أخواتي بارك الله فيكم ذكره المؤلف هنا ليبين أمرا مهما، وهو حكم الأمن من مكر الله. والمصنف انتبهوا لهذا الكلام مهم، جعل هذا الباب بعد باب التوكل، لكن لو كان بعد باب الخوف لكان أنسب. لماذا؟ انتبهوا، نحن نقول يعني نحن بشر، وقد يرد على الشيخ محمد ما يرد على غيره من الصواب أو الخطأ، أو مجانبة الصواب لا نقول خطأ، أو ترك الأولى. فلو كان بعد باب الخوف لكان أنسب، لأن هذا الباب ألصق بباب الخوف من باب التوكل لسببين. السبب الأول أن شدة الخوف تؤدي إلى القنوط وتؤدي إلى اليأس، والقنوط تعرض له المؤلف. السبب الثاني أن عدم الخوف يؤدي إلى الأمن من مكر الله، وعلى ذلك فعدم وجود الخوف مشكلة وزيادته أيضا مشكلة أكبر وأكبر. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ ما هو المكر؟ ما هو المكر؟ نقول هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا المكر اللغوي عند الناس. المكر انتبهوا هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. وأما مكر الله فله تفسيران عند العلماء، انتبهوا. التفسير الأول باعتبار أنها إضافة الصفة إلى الموصوف، وبهذا الاعتبار يكون مكر الله صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى تقتضي الإيقاع بالعدو من حيث لا يشعر، وهي بهذا من الصفات الفعلية. كيف يعني صفات فعلية؟ يعني تتعلق بالمشيئة، فمتى ما شاء الله اتصف بها ومتى ما شاء الله لم يتصف بها. فليس الله عز وجل دائما ماكرا بالماكرين، ها؟ بل ليس الله عز وجل دائما ماكرا عفوا، بل هو ماكر بالماكرين، وهي من الصفات التي تطلق على الله عز وجل بالتقييد فقط، فيقال يمكر الله عز وجل بالماكرين. ما شاء الله الأخت الدانة تكتب بالإنجليزي غفر الله لكم. فنقول الله عز وجل ماكر بالماكرين، وهذا التفسير انتبهوا أحسنتي بارك الله فيك، وهذا التفسير هو تفسير أهل السنة والجماعة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يحشرنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما المعطلة والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية فإنهم لا يثبتون صفة المكر أبدا. التفسير الثاني باعتبار أنها إضافة المخلوق إلى الخالق، انتبهوا. الأول إضافة الصفة إلى الموصوف، والثاني إضافة المخلوق إلى الخالق. كيف؟ ويقصد بها هنا استدراج العاصين بالنعم، استدراج العاصين بالنعم، لكن التفسير الأول أقرب، والأقرب التفسير الأول أنها من آيات الصفات، لأن هذا هو الأصل. لا بأس يقتل، لأن هذا هو الأصل. مسألة، كيف يوصف الله عز وجل بالمكر والمكر مذموم؟ ها انتبهوا، هذه مسألة دقيقة في الصفات. نقول إذا كان المكر في محله فهو مدعو لا مذمة ولا مثلبة فيه، وإن كان المكر في غير محله فهو مذموم والعياذ بالله. والموصوف به الله عز وجل، الموصوف به الله عز وجل هو المكر الذي يكون في محله، والمستحقين له هم الماكرين، هم الماكرون. طيب ما هو حكم الأمن من مكر الله وما علاقته بالتوحيد؟ نقول الأمن من مكر الله محرم، بل هو ينافي كمال التوحيد، والدليل على ذلك الآية الأولى التي معنا التي هي في الترجمة، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني هو لا يأمن ولا يطمئن الإنسان إلى مكر الله عز وجل، أو يعني هنا قد نفسرها باستدراج الله عز وجل بالنعم، يعني لا يأمن الإنسان استدراج الله عز وجل له بالنعم، لأن الله عز وجل لا يستدرج بنعمه إلا القوم الخاسرون. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ جيد. ثم قال وقوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا فيه أن من صفة الضالين أنهم يقنطون من رحمة الله. ويفهم من ذلك أن من صفات المتقين المؤمنين المهتدين أنهم لا يقنطون من رحمة الله بل يرجون رحمة الله عز وجل. فالإنسان كما قلنا قبل قليل لابد أن يجمع بين الخوف وبين الرجاء، لابد أن يجمع بين الخوف وبين الرجاء. ومن يقنط، يعني من ييأس، لا أحد ييأس، هنا استفهام استنكاري، لا أحد ييأس من رحمة الله عز وجل إلا من، إلا القوم الضالون الذين ضلوا وابتعدوا عن طاعة الله عز وجل. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو سئل عن كبائر. هذا الحديث قلنا اختلف فيه، فذهب بعض أهل العلم إلى تضعيفه، وبعضهم قال في إسناده نظر، والأشبه أنه موقوف على ابن عباس، أنه موقوف على ابن عباس، وإن كان قد حسنه بعض أهل العلم، وإن كان القنوط شدة اليأس. نعم القنوط هو ليس يأسا عاديا، بل هو شدة اليأس. طيب، قلنا بعض المعاصرين كالشيخ الألباني عليه رحمة الله، وقبله الحافظ العراقي وغيرهم حسنوه، والأمر إن شاء الله قريب، الأمر قريب. قال إن ماذا قال؟ سئل عن الكبائر، والكبائر تكلم عنها فيما مضى، هي كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة أو وعيد، عفوا، يعني عقوبة أو وعيد في الآخرة، أو عقوبة أو وعيد في الآخرة. وذكر أول قضية الشرك بالله، وهو من أعظم الكبائر، نسأل الله العافية، بل هو من أكبر الكبائر، لأنه كبيرة وشرك بالله عز وجل، كفر. والشرك بالله أخذناه قديما، وهو معروف أصبح عندكم، أن تجعل ند مع الله عز وجل ندا وهو خلقك، أو أن تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. اليأس، اليأس ما هو؟ وقطع الرجاء أو وقطع الأمل من الله عز وجل فيما يريده الإنسان. روح الله يعني رحمة الله، روح الله يعني رحمة الله. جيد، بارك الله فيكم. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن من أكبر الكبائر ماذا؟ قال إشراك بالله والأمن والمكر والقنوط. هذا الأثر نفس الأثر الذي قبله، نفس الأثر الذي قبله، القنوط من رحمة الله أو اليأس من روح الله، هو قطع الرجاء والأمل من الله عز وجل فيما يرومه ويقصده، فيما يرومه ويقصده. والقنوط كما قالت الأخت بارك الله فيها شدة اليأس. خلاص يا أنس، جيد. ثم قال رحمه الله في الباب الذي يليه، قال باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. ولعل هذا الباب هو الباب الأخير في هذا الفصل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما فيه، وأن يعيذنا وإياكم من الكبر، وأن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة رحمه الله، طبعا علقمة هو علقمة ابن قيس النخعي، هو من أهل الكوفة، وهو فقيه عراقي رحمه الله، ولد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يدرك هذا الشرف الذي هو شرف الصحبة، بل هو من كبار التابعين، بل هو من أكابر أصحاب ابن مسعود رحمه الله ورضي الله عنه. قال علقمة ابن قيس النخعي هو الرجل، هو يعني يتكلم في تفسير هذه الآية، فقال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم لله عز وجل. طبعا هذا الأثر يروى عنه، هذا الأثر يروى عنه رحمه الله، لكن بعضهم يقول إن الإسناد فيه ضعيف. نعم، عندي درس. لا، يسر الله أمرك. عفوا بارك الله فيك. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عذرا اليوم أنس غفر الله له تعبنا وأيضا عمه فسامحونا. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنان في الناس هما بهم كفر، هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهذا في صحيح مسلم، فهو في درجات الصحة العالية بارك الله فيكم. والله نحن في الغالب نجعله نائما، لكن اليوم مستيقظ ويجلس مع أمه يستمع الدرس، حفظه الله وجعله من العلماء العاملين. قال ولهما، ولهما يعني البخاري والمسلم، عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة، أين؟ في الدنيا. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة، نسأل الله السلامة. وهذا الحديث صحيح. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. الله أكبر. وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي، حسنه الترمذي. وهذا الحديث أيضا صحيح، هذا الحديث أيضا صحيح. المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب ذكر آية قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. طيب أنا قلت هو ليس حديث علقمة، هو أثر، هو أثر وارد عن علقمة رحمه الله، أثر وارد عن علقمة رحمه الله. وهذا الأثر الوارد عن علقمة بعض يعني بعضهم قال هو أورده الإمام الطبري في التفسير وغيره، وهم قالوا إن إسناده ضعيف، لكن أنا قلت حتى وإن كان إسناده ضعيف إلا أن معناه صحيحا. طيب قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. فالصبر مقامات كثيرة ومقامات عظيمة، والصبر، والصبر وإياكم، والصبر أخواتي بارك الله فيكم تكلم الله عز وجل عنه في القرآن في مواطن كثيرة. والعلماء لما يتكلموا عن الصبر طبعا يقولوا الصبر بداية هو حبس النفس، هو حبس النفس. والصبر عندما يذكره العلماء في الكتاب أو في السنة يتكلم فيه على ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، وصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. لكن الصبر على المصائب قليل، الصبر على المصائب قليل، المصائب يعني هي أقدار الله عز وجل. لهذا أفرده الشيخ رحمه الله في هذا الباب ليبين لنا أن من كمال التوحيد، من كمال التوحيد المطلوب من العباد أن يصبروا على أقدار الله عز وجل وهي المصائب. فكيف نصبر أن نحبس، كما قلت لكم، أن نحبس النفس، أن نحبس النفس عن التشكي وعن التسخط على هذا القدر الذي أصابهم أو على هذه المصيبة التي أصابتهم. الإمام أحمد رحمه الله يقول: ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. يا الله، طب لماذا هذه الكثرة؟ لبيان هذا الشيء العظيم وهذه الدرجة العظيمة. فالصبر على أقدار الله أو على طاعات الله أو عن مصائب الله هو ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ هو عبادة عظيمة أصلها في القلب وتظهر على اللسان والجوارح. وحقيقة فإن العبودية لله عز وجل لا تثبت إلا بالصبر. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فعلقمة رحمه الله فسر هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه بهذا التفسير، وهو تفسير واضح في أنه صحيح، وإن كان كما قلت لكم قد تكلم في إسناده. فقال ماذا علقمة؟ ماذا قال؟ قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم، يعني يتيقن من قلبه، هو يعني لم يكن جاهلا، فيعلم هو يعني يعلم بالأصل أن المصائب من عند الله عز وجل، فبناء على هذا العلم القديم هو يرضى مباشرة على هذه المصيبة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. جميل. ثم قال بعد ذلك: وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنان في الناس هما بهم، قال هما بهم كفر، هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذين الخصلتان هما من شعب الكفر، والإشكالية أنهما موجودتان في الناس، أنهما موجودتان في الناس، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهذا هو الشاهد، النياحة على الميت. لماذا تنوح النساء على الميت؟ لعدم وجود الصبر. فالنياحة هي ضد الصبر أو مخالفة للصبر. فالواجب على من فقد فقيدا أو ألمت به مصيبة أن يصبر، لا أن يرفع صوته بالتسخط على الله عز وجل. ولا بد من الانتباه إلى قضية مهمة جدا جدا جدا، وهي أن هاتين القضيتين أو هذين الأمرين، ما في بأس حياكم الله، هذان الأمران كونهما من شعب الإيمان لا يدل على أن من قامت به إحداهما أو كلتاهما أنه كافر كفرا مطلقا مخرجا من الملة، بل يدل عن أن من قامت به هذه الخصلة قامت به خصلة من خصال الكفار وشعبة من شعب الكفر، ولا بد للإنسان أن يتوب منها أو يعذب عليها أو يغفر الله عز وجل له طبعا. فلا بد للإنسان أن يترك هذه القضية. قال: وله معنى ابن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يعني ليس على سنتنا وعلى طريقتنا وعلى منهجنا. وهذا الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم ذكر كثير من الأحاديث التي فيها ليس منا ليس منا، ورجح أن المقصود منها ليس على سنتنا أو على هدينا أو على طريقتنا، وفيها أقوال كثيرة طبعا، لكن هذا هو الراجح. فهذا الحديث دل على أن من فعل هذه الأفعال، ضرب الخدود، شق الجيوب، دعا بدعوى الجاهلية، يعني هي الندب على الميت وتعداد محاسنه والدعوة بالويل والثبور عند المصائب، كل هذا من فعله دل على أنه وقع في خطأ عظيم، وهو التسخط على الله عز وجل وعدم الصبر. فلا بد للإنسان أن يصبر. وهذه الأشياء كلها لا بأس، أنا قربت على الانتهاء حياكم الله أختي، اسمعوا باقي تسجيل، أنا سأنتهي إن شاء الله بعد قليل. لابد الإنسان أن يصبر عليها وإلا انتقص توحيده. ملاحظة مهمة: يجوز البكاء على الميت إذا كان دافع هذا البكاء الرقة أو الرحمة فقط، بشرط ألا يصحبه ما يدل على الجزع والتسخط من الله عز وجل. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بكى عندما حمل ابنه إبراهيم، وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة بالدنيا في الدنيا، فيتكفر عنه الخطايا وتزيل عنه العقاب يوم القيامة. قال وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، يعني صب عليه العذاب في الآخرة وترك محاسبته ومعاقبته في الدنيا جزاء ما اقترف من هذه الذنوب. وهذا إشكالية عظيمة، فإن الإنسان يتحمل بلاء الدنيا ومصائبها أو ومصائبها، لكنه لا يستطيع أن يتحمل عقاب الله عز وجل. نسأل الله أن يعفو عنا. قال وقال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فالرضا عبادة، الرضا عبادة. إن عظم الجزاء يعني كلما عظم البلاء عظم الثواب، فإذا ابتلى إذا اختبر الله عز وجل قوما بالمصائب نظر فيهم، فمن رضي يعني رضي بقضاء الله عز وجل وبقدره ولم يتسخط، والرضا شيء قلبي يظهر على الجوارح، فله الرضا والثواب من الله عز وجل، وهذا أعظم ثواب من الله عز وجل. ومن سخط يعني كره هذا الشيء وعدم ولم يرضى به، قال فله السخط أو فعليه السخط، أي فله السخط من الله، وهذا أعظم عقوبة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا آخر ما أقوله في هذا الفصل. اللهم إن كان ما قلته فيه خيرا فاكتبه لنا في صحائفنا، وإن كان فيه شيء من الزلل فامحوه عنا وسامحنا عليه، وسامحونا جميعا على الإطالة عليكم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام في موازين حسناتي وحسناتكم، وأن يجعلكم من الذين ينقلون عنا هذا العلم، فرب مبلغ أوعى من سامع. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الكريم وبعلم علمائنا السلف الصالحين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يذبون عن سنة نبيه وعن عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ولعل الله عز وجل يكتب لنا أن ننهي هذا الكتاب معكم في الفصول القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونسأل الله عز وجل أن يوفقكم في امتحاناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.